أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 139 بعد الألف. المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به. من يدعي أنه فقير لأجل أن يأخذ الزكاة، هل يصدق بمجرد دعواه الفقر أو لا يصدق؟ نقول تارة نعلم أنه صادق في ادعائه فيثبت أنه فقير، وبالتالي يجوز إعطاؤه من الزكاة، وأخرى نعلم أنه كاذب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. نعلم أنه يكذب في ادعائه، هو غني ولكن يكذب ويدعي الفقر. وثالثا نجهل ذلك، لا نعلم، هو ادعى أنه فقير ونحن لا نعلم بأنه فعلا هو فقير أو أنه غني. في مثل هذه الحالة يعامل بأي شيء، يستحق الزكاة أو لا يستحق؟ نقول هنا تارة نفترض أن حالته السابقة هي الفقر، والآن نشك هل بقي على حالته السابقة أم أنه صار غنيا، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء الفقر ويستحق حينئذ من الزكاة. وأخرى نعلم أن حالته السابقة هي الغنى، والآن نشك هل هو باقي على حالته السابقة أم أنه صار فقيرا، فأيضا لا إشكال في جريان استصحاب الغنى وحينئذ لا يستحق من الزكاة، وهذا أيضا واضح. وثالثا نجهل حالته السابقة، نجهل لا نعلم سابقا كان فقيرا أو لا، أصلا شخص جاء وادعى ما نعرف عنه شيء، ادعى أنه فقير وقلنا لا نعلم أنه صادق أو كاذب في دعوة ولا نعلم حالته السابقة، هذا يستحق الزكاة أو لا يستحق؟ سماح السيد يقول مقتضى الاحتياط عدم دفع الزكاة إليه إلا إذا حصل عندنا اطمئنان بأنه فقير، فإن الاطمئنان حجة ويثبت الفقر كالعلم، كما إذا علمنا أنه فقير إذا اطمئننا بفقره فأيضا يثبت أنه فقير، الاطمئنان حجة كالعلم وبالتالي يستحق من الزكاة. قال المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقا ولم يعلم غناه بعد ذلك. استصحاب سابقا فقير والآن نشك فنستصحب، وذا العكس سابقا غني والآن نشك فلا يعطى من الزكاة. الكلام فيما إذا جهلنا حالته السابقة، ولو جهل حاله من أول أمره ما مسبوقين بحالة سابقا، فالأحوط لزوما عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره، صار عندنا اطمئنان وثوق بأنه فقير. وإذا علم غناه سابقا، هاي عدل للأولى، مرة يعلم فقره سابقا مرة يعلم غناه، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. ليش؟ لجريان استصحاب الغنى، فيثبت أنه غني لكن تعبدا يثبت ذلك، وبالتالي لا يستحق الزكاة. ما لم يثبت فقره بعلم، كنا نعلم أنه فقير، أو بحجة معتبرة كما إذا قامت بينة شهدت على أنه فقير، فعند ذلك الاستصحاب بعد لا يجري، لأن الاستصحاب يجري في حال الشك، فإذا علمنا أو قام مقام العلم حجة شرعية كشهادة عدلين فيرتفع موضوع الاستصحاب، بعد لا يبقى عندنا شك، يرتفع ماذا؟ لو وجدانا يرتفع، لو يرتفع تعبدا، إذا علم وجدانا يرتفع بعد شك ماكو، صار عندنا علم. وإذا شهدت بينة حجة شرعية فيرتفع ذلك الموضوع تعبدا، فلا يجري الاستصحاب. ما يجري، قل ذا حجة شرعية بعد مقدمة، تدخل في الأمارات هذه، والإمارات مقدمة على الأصول العملية. مسألة 1140: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا. لا إشكال في أن أداء الدين هو أحد مصارف الزكاة، لقوله تعالى: والغارمين. غارمين يعني المديونين، إذا واحد مديون فهو مصرف للزكاة، ما يقدر يسد دينه فيعطى من الزكاة. والمصرفية كما تشمل الأداء والوفاء، تدفع أنت تدفع عنه سد الدينه، أنت صاحب الزكاة، كذلك مرة تدفع له هو تنطيه، هو مديون تنطيه هو يسد الدينه، مرة أنت تروح تسد دينه، ومرة ثالثة لا تحتسب عليه الزكاة، أنت تطلبه مديون لك، فتحتسب ذلك الدين زكاة عليه من غير أن تقبضه من عنده. هو شقد تطلبه أنت؟ 100,000، أنت مطلوب زكاة 100,000، تعتبر تلك المئة التي في ذمته زكاة، هذا جائز، والنصوص أيضا دلت على ذلك، الآية تشمله والنصوص دلت على ذلك. منها صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن الأول صلوات الله عليه عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ اعتبر ذاك الدين زكاة؟ قال: نعم. الإمام جوز احتساب الدين الذي في ذمتهم، يحتسبه زكاة من دون قبض. هذا بخلافه في الخمس، حيث قدم قلنا الاحتساب لا يجوز على الأحواض. زين. قال: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة. معنى الاحتساب هو هذا، أن ذلك الدين الذي في ذمة الفقير أعتبره زكاة بدون ما أقبض من الفقير، بدون ما أعطي الفقير شيء، هو أحتسبه أعتبره زكاة حيا كان أم ميتا. هذا اللي ذكرناه في الحي، إذا واحد حي ومديون فيجوز أن تحتسب، إذا كان مديون لصاحب الزكاة يجوز أن يحتسب ذلك الدين زكاة. الميت شنو حكمه؟ نقول الميت أيضا يجوز أن تحتسب الزكاة الدين الذي في ذمته زكاة، هذا جائز طبعا إذا كان فقيرا هذا الميت، وقد دلت النصوص على ذلك. ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن رجل عارف، فهذا العارف يعني موالي لأهل البيت، يعرف ولاية أهل البيت وحق أهل البيت، عبرون عنه عارف، عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، ما يستعطي، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان أو يقضى عنه الألف والألفان؟ قال: نعم يقضى. شنو يقضى؟ يعني تفرغ ذمته، ينهى، الذي يساوق تفريغ الذمة، فالإمام جوز تفريغ ذمته من الدين، وهذا يشمل الاحتساب ولا يختص بالأداء. مرة هو الميت مطلوب لزيد، أنا أروح أعطي زيد أفرغ ذمته، مرة مطلوب لي أنا صاحب الزكاة فأحتسب ذلك الذي في ذمته، أحتسبه شنو؟ زكاة، فتفرغ ذمته. فكما أن فراغ الذمة يحصل بأداء الزكاة يحصل باحتساب الزكاة أيضا، احتساب الدين زكاة أيضا يحصل به فراغ الذمة. هذا إذا لم يكن للميت تركة، وأما إذا كان للميت تركة تفي بدينه، فحينئذ لا يجوز تسديد دينه من الزكاة ولا احتساب الدين الذي في ذمته زكاة، وذلك لانتفاء عنوان الفقر، فإن الميت إذا خلف تركة ما يقابل الدين من تلك التركة يبقى على ملكه، لا ينتقل إلى الورثة، باقي على ملكه، لأن الذي ينتقل إلى الورثة هو ما عدا الدين والوصية من بعد وصية أو دين. فإذا أكو وصية ودين ما يقابلها من التركة هذا لا ينتقل إلى الورثة، واضح؟ فإذا كان باقي على ملكه هذا معناه أنه ليس بفقير، هذا الميت غني، كما أنه لا تجب عليه النفقة ليراعي مؤونة السنة، ما واجب عليه النفقة، مات بعده النفقات تسقط عنه، فإذا هو شنو؟ هو غني متمكن من تسديد دينه، ما يقابل الدين باقي على ملكه. ولا شك في أن صرف الزكاة في مورد الغارمين هو متوقف على عدم إمكان تسديدهم للدين، كما سيأتي أن واحد من شرائط دفع الزكاة للمديونين أن لا يتمكنوا من تسديد دينهم إلا بذلك، وهذا الميت يتمكن من تسديد دينه حيث يوجد عنده مال باقي على ملكه الشخصي، فهو ليس بفقير ولا يستحق الزكاة، مضافا إلى ورود نصوص في هذا المقام هم دلت على أن إذا كان له تركة فلا يسدد الدين عنه. اللهم إلا إذا افترضنا أن تلك التركة ذلك المال الذي خلفه الميت تلف غير مضمون، مرة تلف مضمون اللي تلف يضمنه وهذا بدله موجود وباقي على حينئذ على ملكه ويكون غنيا ليس فقيرا، وأخرى يتلف تلف غير مضمون، كما إذا كان شنو هذا المال أمانة عند شخص وتلفه، احترق البيت جس صاعقة مثلا وتهدم البيت وراح المال، أو سيل وتلف المال، لا يكون ضامن، المؤتمن لا يخون لا يضمن ذلك، فتلف من غير ضمان، أو هنا يستحق هذا بعد أن نسد الدين، هذا الميت يصير فقير يستحق أن نسد الدين من الزكاة، أو نفترض أن الورثة امتنعوا من أداء دينه، لنا علاقة قال هو مديون هاي فلوس إنه، خب مشكلته هو مديون، هذا يجوز سداد دينه من الزكاة؟ بلي يجوز سداد دينه من الزكاة، فأنه وإن كان عنده أموال لكن هذه الأموال لا يتمكن من التصرف في هذا الميت، وحكمها حكم العدم، حين حكمها حكم العدم، لأن المال الذي لا ينتفع به وما يتمكن المالك من صرفه في حوائجه هذا المال شنو حكمه؟ حكمه حكم العدم، هذا ما بكل فائدة، ومجرد الملكية هذا لا يمنع من استحقاق الزكاة، يملك ولكن لا يتمكن من التصرف في ذلك الملك، فما يزول عنه عنوان الفقير، يصدق عليه أنه فقير. زين، أو افترضنا أن ذلك المال أو تلك التركة غصبها غاصب وما نتمكن أن نرجعها من عنده، فأيضا يجوز سداد دين هذا الميت من الزكاة، أو افترضنا أن تلك التركة أتلفها متلف، واحد مستهتر إجا أتلفها هاي الأموال وما نتمكن أن نأخذ بدلها من عنده، ما نتمكن، فهذا شو نسوي الميت؟ يجوز سداد دين من الزكاة. قال إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا، هذا المديون حي أو ميت، نعم يشترط في الميت، بينا الاحتساب شنو معنى، يشترط في الميت أن لا يكون له مال يفي بدينه، وإلا لم يجوز. ليش؟ لأنه راح يصير غني، راح يصير فقير. إذا كان عنده أموال تركة تفي بديونه يصير غني، هذا لا يستحق من الزكاة. إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، أو امتنع الورث من أداء دينه من تركته، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه. في جميع هذه الحالات يستحق من الزكاة، نسدد دينه، يجوز سداد دينه من الزكاة. مسألة 1141، لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة. لا إشكال بين الفقهاء في أنه لا يجب عند دفع الزكاة إعلام الفقير بأن المدفوع هو زكاة، مو واجب. بالخمس هم كذلك مو واجب تقول له هذا خمس، بل ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الدفع إليه بعنوان الصلة أو الهدية، ما تقول له زكاة ولا تقول له خمس، قل له هذا هكذا، تقول له مثلا هذا راجع إليكم أو فلوس هاي إلكم، أو تقول له مثلا هذا المال أقدمه لكم بما يوحي أنه شنو هبة هدية جاي تعطيه، قال يستحب ذلك. وهذا تدل عليه إطلاقات الأدلة، أدلة ما قالت إلا تدفع بعنوان زكاة، قالت تدفع الزكاة للفقير، لم تقيد الدفع بكونه بعنوان الزكاة، مهم يصل الحق إلى أصحابه، فهي مطلقة من هذه الناحية. الإجماع بين الفقهاء أيضا قائم على ذلك، أجمعوا على أنه لا يجب إخباره بأن المدفوع هو زكاة، والنصوص أيضا قائمة على ذلك. فمثلا في صحيحة أبي بصير قال قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه، الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذه من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة، فقال صلوات الله عليه أعطه ولا تسمي له ولا تذل المؤمن. مرات يصير شنو إذلال بها القضية، ناس متعففة من هذا يعرف خمس أو زكاة يشعر بالذل، الإمام قال لا تسمي، لا تذل المؤمن، المؤمن توصل له الحق. قال لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل أنه هدية، مثلا كما إذا قلت له شنو هذا المال أقدمه لكم، ما أقول له هدية، هذا المال تفضلوا أخذوا هذا المال تفضلوا، فشفهم هو يتخيل هدية بس هو زكاة أو خمس، بحيث يحصل منه قصد التملك، فهو إذا تخيل أنه هدية وقبضه يعني تملكه، راح يتملكه بقبضه. هذا كله إذا كان الدفع على نحو التمليك، أما إذا كان على نحو المصرفية بأن تقدم له مثلا التمر الذي هو الزكاة تقدمه إلى ويأكل من عنده، هذا هنا لا يشترط شيء، يكفي أن تقدم له هذا التمر يأكل من عنده. قال هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك، وأما إذا كان على نحو الصرف فيكفي كونه في مصلحة الفقير، ما يحتاج أي شيء، مجرد أن تقدم لذلك تلك الزكاة وهذا كافي، يأكل منها ينتفع بها وهذا كافي في تحقق المصرفية. قال فيكفي كونه في مصلحة الفقير، كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله، هذا كافي حينئذ وصل الحق إليه ويكفي هذا، وما تملكه، أكل من عنده لكن لم يتملك هنا، ما قبض بنية التملك، لا، وشلون واحد يقدم لي فد شيء واكل منه، انا ما تملكته، باقي على ملكه، لكن شنو انتفعت به، وهذا كافي. لا يشترط في الزكاة أن تملكه، يكفي أن ينتفع من العين الزكوية. مسألة 1142: إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيرا فبان غنيا، وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية. هاي النقطة الأولى، أنا دفعت الزكاة إلى شخص صورته فقير، بعدين تبين هو غني مو فقير، ليس مصرفا للزكاة، فإذا العين باقية يجب استرجاع العين. ليش يجب؟ قالوا باعتبار أن العين المعزولة زكاة، أنا عازلها ودفعتها إلى هاي العين المعزولة زكاة، لا يجوز التصرف فيها مطلقا، تتعين بمجرد عزلها تتعين، بعد ما يحق له الصرف بها، إلا ما عدا تصرف واحد، وهو أن أوصلها إلى الفقير. فإذا تبين هذا مو فقير ويجب استرجاعها هذه العين، لأن هذا تصرف في غير محله، ما مسموح به هذا. فالمالك يجب عليه أن يرجع تلك العين، إبقاؤها عند هذا الشخص اللي تبين غني هذا تصرف حرام، فلا بد أن أسترجعها. هاي إذا كانت العين موجودة. إذا كانت تالفة، أنا دفعتها لهذا عبال فقير، تبين شنو هو غني، وهو هم صرفها أكلها، بس استلمها أكلها تلفت، فهنا يجب أن أطالبه ببدلها، رجع بدلها مثل العين يرجع، واضح؟ فيرجع بدلها. هذا إذا كان هذا الشخص عالم بأن هذا المدفوع له زكاة، يعلم، حتى لو كان يجهل الحرمة، ما يعرف أن الغني يحرم عليه أخذ الزكاة، لكن هذا ما يأثر، جهله ما يأثر، فيضمن، هذا لا يؤثر في الضمان، بل الجهل ينفعه في أي شيء، أن عقوبة ما يستحق، الحرمة ما تكون فعلية في حقه، لكن هذا ما ينفي الضمان عليه، يبقى ضامن، ما دام هو يعلم أن هذه العين زكوية زكاة وأخذها، يضمن على اليد بقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هو أخذها لابد أن يرجعها، واضح؟ هذا إذا كان يعلم، فيده حينئذ يد غير مستحقة، فتكون يد ضامنة، فيجب عليه أن يرجعها، يرجع بدلها، وتلفها فيرجع بدلها. وأما إذا كان جاهلا ما يعرف أن هذه العين زكاة، هنا لا يضمن. ليش؟ لأن هذا مغرور، والمغرور يرجع على من غره، وهذا الذي غره هذا صاحب المال، أعطاه على أنه زكاة، وهذا أخذها بنية المجانية، فحينئذ لا يجب عليه دفع بدل تلك العين ما دام هو يجهل، لأن الذي أوقعه في الضرر هو هذا الذي دفع الزكاة له. قال: وإذا كانت تالفة جاز له أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة، تقاعدة اليد قلنا، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني، لأن الحرمة ما تأثر، يعلم أو لا يعلم الضمان ثابت، ما دام هو يعلم أنها زكاة وأخذها فهذه يد ضامنة، لأنها غير مستحقة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيضمنها. وإلا إذا لم يكن عالما فليس له الرجوع علي إليه، ما يضمن، لأنه هذا مغرور وهو يرجع على من غره، ما يضمن شيء، هذا قبضها بنية المجان، والذي أوقعه في الضرر هو صاحب الزكاة. ويجب عليه حينئذ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول، يعني ويجب عليه حينئذ يعني في الفرض الثاني في حال كونه جاهلا، وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول إخراج بدلها، ياهو الذي يجب عليه، هذا صاحب الزكاة. في الفرض الثاني قلنا ليس له أن يرجع في حال الجهل، جهل الذي أخذ الزكاة، إن ليس للمالك أن يرجع إليه، يعني هو الذي أوقعه في الضرب. فبهاي الحالة الزكاة شنو تسقط؟ نقول لا ما تسقط، يدفع بدله، يدفع زكاة مرة ثانية. وبالفرض الأول، بالفرض الأول قلنا يرجع، يحق له أن يرجع على الذي دفع إليه الزكاة. لكن إذا رجع إليه وما أعطاه البدل، العين تالفة وما أعطاه البدل، فيجب أن يدفع الزكاة مرة ثانية. قال ويجب عليه حينئذ، يعني في الفرض الثاني، في فرض الجهل، وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول. الفرض الأول قلنا يرجع له ويأخذ البدل، لكن إذا ذاك ما أعطاه البدل فإخراج بدلها، بالفرضين يدفع بدل، يدفع زكاة مرة ثانية. وإن كان أد هاي وين وصلية، يعني يقول يجب أن يدفع البدل حتى لو كان هذا فحص وسأل وقامت عدة حجة شرعية على أن هذا فقير فأعطى الزكاة ثم كشف أنه غني، مع ذلك يضمن في الحالتين، يضمن يدفع بدل زكاة أنه ما أوصل الحق إلى أصحابه. وهذا يأتي في الخمس أيضا، بعض الناس يدفعون خمس بعدين يتبين هذا ليس مصرفا للخمس، ما يستحق، فشنقلهم روحوا دفعوا خمس مرة ثانية، تقدرون ترجعون تلك الأموال رجعوها، ما تقدرون دفعون خمس مرة ثانية، لأنه المال لم يصل إلى أصحابه فذمتك لا زالت مشتغلة به. قال وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط لزوما، وفحص رجالها ما متهاون سأل وقامت عدة حجة على أنه هذا فقير، شهدوا له عدول اثنين زين، ثم تبين لا هذا ليس بفقير. وكذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه، يعني نفس التفاصيل هاي التي ذكرناها تأتي، فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، فمن جهة لا يستحق الزكاة، يقول فقير بس لا يستحق الزكاة، ليش؟ يقول مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أنا أعطيته وهذا تبين واجب النفق عليه، واجب النفق، فأيضا شنو؟ هاي الزكاة تأتي فيها التفاصيل السابقة، مرة عينها موجودة أسترجعها، مرة العين تالفة فهذا المدفوع إليه، مرة يعلم أنها زكاة فيضمن بدلها، مرة ما يعلم ما يحق لي أرجع عليه، وبالفرضين إذا ما يعلم ما أرجع عليه أدفع بدلها أنا مرة ثانية، وإذا كان يعلم ويضمن البدل لكن ما يقبل ينطي البدل ما أقدر أرجع البدل هم أضمن مرة ثانية، فنفس التفاصيل تأتي. إذا تبين كون مدفوع مثل أن يكون من تجب نفع، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي، سيأتي أن الزكاة غير الهاشمي لا تحل على الهاشمي، فأنا دفعتها للهاشمي ثم تبين الهاشمي ما يستحق الزكاة، فتجي هاي التفاصيل نفس، إذا العين موجودة أرجحها، إذا تالفة فهذا مرة يعلم فيضمن، مرة ما يعلم فلا يضمن، وإذا ما يضمن كون أنا أدفع مرة ثانية، وإذا يضمن لكن ما تمكنت أنا أخذ البدل هم أدفع مرة ثانية على الأحوال. واضح؟ لا بدون احتياط، في الفرضين بدون احتياط يجب أن أضمن مرة ثانية، أدفع الزكاة مرة ثانية أو غير ذلك، غير ذلك مهم أنه ليس مصرفا للزكاة، ما يستحق الزكاة وأنا دفعتها وتبين أنه لا يستحق الزكاة، صورت أنه يستحق الزكاة ثم تبين أنه لا يستحقها، غير ذلك مما يأتي من الصفات المعتبرة في المدفوع له في الفقير، سوف يأتي أنه الزكاة صفات في البحث الثاني، صفات المستحقين قلنا نبحث بحثين، بحث في المستحقين من اللي يستحقون زكاة، قلنا ثمانية أصناف، والبحث الثاني في صفات هؤلاء شنو الذي يعتبر فيهم. مسألة 1143 بله نكملها ذني. قال إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها إلى الفقير، واحد تصور أنه واجب عليه الزكاة، تصور أن الزكاة واجبة عليه فدفعها للفقير، ثم تبين أن الزكاة ليست واجبة عليه، مو واجبة عليه. كما إذا تبين أنه العين تبدلت خلال السنة يسقط وجوب الزكاة عنه، هو بناء على ما يعرف إيش قضية، بناء واجب الزكاة فدفعها للفقير، ثم قال له لا تجب عليك الزكاة، فيجوز أن يسترجعها من الفقير أو لا؟ قلنا جاز له استرجاعها من الفقير، أي اللي دفعها للفقير جوز يرجعها. ليش؟ لأنه باقي على ملكه، مو زكاة، هذا ماله وهو باقي على ملكه، فيجوز له أن يسترجعها إذا كانت العين باقية. إذا كانت العين تالفة، فإن كان الفقير جاهلا ما يدري أنه هذا ما تجب عليه الزكاة، بناء تجب عليه الزكاة وجاء طاهية وأخذها منه فيجهل بحاله، فهنا لا يجوز له أن يرجع عليه بالبدل، ما يجوز له أن يرجع عليه بالبدل. ليش؟ لأنه الفقير افترضنا جاهل، والذي أوقعه والذي أعطاه ذلك المال أعطاه شنو؟ هذا أخذه بنية المجانية، فالذي سلطه على المال وأوقعه بالضرر هو منه نفسه، هذا صاحب المال، فلا يكون ضامنا الحين. الفقير لا يضمن، المغرور يرجع على من غره، هذا كان يصور المال يأخذه مجانا لا يضمنه فأخذه وأتلفه، فلا يكون ضامنا. وأما مضافا طبعا إلى ما دل على أنه إذا كان ما كان لله عز وجل فلا رجعة فيه، وهذا لما دفع لله على أنه زكاة فلا يرجع فيه، كما جاء في موثقة الحسين بن علوان ورد فيها لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، في موثقة عبيد ابن زرارة هكذا ورد، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه، للدفع بنية القربة بعد هذا ما ترجعه، فعليه لا يرجع على الفقير. هذا إذا كان الفقير جاهل. إذا كان الفقير عالم بالحال يدري هذا ما واجب عليه الزكاة، بس هو غلس فلا يدفع الزكاة خلا أخذها أنا، فأخذها كان عالم بالحال، فإذا عالم بالحال يجوز لهذا صاحب المال أن يرجع عليه لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا حتى لو كان العين تالف يرجع عليه العين تالف يرجع عليه ببدلها، يقول له تضمن البدل. قال وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالما بالحال لقاعدة اليد، وإلا إذا كان الفقير جاهلا يعني يجهل أن هذا هو لا تجب عليه الزكاة، يجهل ذلك، فحينئذ لم يجوز له الاسترجاع للنكات التي بيناها. مسألة 1144، إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا، قال أنا زكاتي لله علي أعطيها لزيد الفقير، فقير معين، انعقد نذره، ليش انعقد؟ أمر راجح، النذر إذا كان متعلق أمر راجح ينعقد. فإن سها فأعطاها فقيرا آخر، نسى نذره، جاء بكر فأعطاها لبكر، هذا يجزي أو لا يجزي؟ قالوا نعم يجزي. ليش؟ يعني هذا بكر هم فقير وهي الزكاة، هو يستحق الزكاة، يستحق الزكاة، فوقعت في محلها فتقع صحيحة ويجزي. وإذا أخذها بكر تملكها، ولا يجوز لهذا صاحب الزكاة أن يرجع عليه. ليش؟ لأنه خرجت من ملكي وهذاك دخلت في ملكي، هو ملكه بعد، لا معنى لأخذها عليه عنه منه. قال ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية، لأن ملكها بقبضه لها ملكها، لا معنى حينئذ أن يرجع عليه، هي ملكة صار. وإذا وهذا شعلي بعد الناظر يقول كل شيء ما عليها، ما دام هو سهوا دفعها لا شيء عليه، لا لا عليه كفارة ولا إثم. وإذا أعطاها غيره متعمد، إذا دفعها إلى بكر ونذر يعطيها الزيد، لكن دفعها إلى بكر متعمدا، يجزي أو لا يجزي؟ يقول نعم يجزي، بكر فقير وهو مصرف للزكاة، فبقبضه يتملكها وتفرغ ذمة صاحب الزكاة فيجزي أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة نذره متعمد فيجب عليه الوفاء بالنذر، هو خالف النذر فيكون مأثوم من جهة مخالفة النذر، ووجبت عليه كفارة، الكفارة يعني كفارة حنثل النذر، خالف النذر، اللي خالف النذر عليه كفارة، بني كفارة مخالفة النذر، لكن شنو هذا؟ توجزي هذا الزكاة وتبرأ ذمته. الثالث العاملون عليها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.